الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله وتوقفنا عند حديث الغرة والتحجيل في الوضوء. نعم. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين. غرا، الغرة هي بياض في وجه الفرس، الغرة بياض في وجه الفرس، فمعنى هذا أن وجوه المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تبيض وجوههم، يكون فيها النور والبياض، فهذا فيه بياض الوجوه. ثم قال محجلين، والتحجيل بياض في قوائم الفرس، البياض الذي يكون في قوائم الفرس في أرجل الفرس، فهذا يدل على بياض هذه الأعضاء، أعضاء الوضوء من اليدين والرجلين من أثر الوضوء. هذا سبب هذه الفضيلة، من أثر الوضوء. وقد ثبت في صحيح مسلم 250 أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. تبلغ الحلية، يعني الحلية في الجنة، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هل هذا خاص بهذه الأمة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي، فالغرة والتحجيل من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا بصراحة، نعم، هذا الحديث عند مسلم برقم 247 من حديث أبي هريرة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحوض، قال إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، له أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن. قال إلى أن قال قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. قال نعم، لكم سيما، يعني علامة ليست لأحد من الأمم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. فالغرة والتحجيل من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الوضوء فليس من خصائص هذه الأمة، فالوضوء كان موجودا عند الأمم الماضية، كما دل عليه حديث البخاري في قصة سارة رضي الله عنها مع الملك الجبار، سارة زوجة إبراهيم، رقم 2217 البخاري. فلما أرادها هذا الملك جاء في الحديث أنها توضأت وصلت، أنها قامت فتوضأت وصلت تدعو الله تعالى أن يحفظها منه. فإذا جاء في هذا الحديث أنها توضأت، فهذا يدل على أن الوضوء موجود في الأمم الماضية، لكن الغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة. قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه اللفظة الإخوة من كلام أبي هريرة، هذا ماذا يسمى في علم الحديث المصطلح؟ نعم، مدرج، سمى بالمدرج. تقول انظر فتح الباري مجلد الأول 236، يعني تحت حديث رقم 136 رقم الحديث، قال ابن حجر رحمه الله: رواه أحمد من طريق فليح النعيم، وفي آخره قال نعيم: لا أدري قوله من استطاع إلى آخره من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. إذا النعيم يعني الراوي عن أبي هريرة قال: لا أدري هذا الكلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. قال ابن حجر: ولم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة، وهم عشرة، يعني تفرد بها أبي هريرة فقط. ثم قال: ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه، والله أعلم. يعني سائر أصحاب أبي هريرة رووا هذا الحديث بدون أن يذكروا هذه الزيادة، زادها نعيم المجمر، وكذلك نعيم يعني في طريق عند أحمد أنه شك في هذه الزيادة. هذه الزيادة مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يعني أيضا جاء بيان هذا في صحيح مسلم مما يدل على هذا، أيضا الحديث برقم 250 يعني فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يخفي هذا الوضوء، فيقول نعم، قال أبي حازم، قال أبو حازم: كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، يتوضأ إلى الإبط، فقلت له: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. ثم قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. تأمل هنا، ما قال من استطاع منكم أن يطيل غرة فليفعل، لو كان هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لقد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن يطيل غرة فليفعل. لكن أبو هريرة رضي الله عنه استنبط هذا باجتهاده من الحديث: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فهذا يعني من فعله هو، ولم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن سائر الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا يعني يذكر ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن القيم أن إطالة الغرة لا يمكن أن يكون، لأن الوجه مستقل عن الرأس، فإذا أطلت الغرة والوجه حقه أن يغسل والرأس حقه ماذا؟ أن يمسح، فستغسل جزءا من الرأس، فهذا يعني لا يمكن في الغرة. نعم. ثم أيضا يعني كما هو معلوم أن الوضوء جاء تحديده عن الشارع، هو الذي حدد يعني مواضع الوضوء، فالزيادة على هذا يعني لا تكون إلا بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني ذهب المالكية يعني في هذه المسألة، يعني المالكية وبعض الحنفية ورواية عند الحنابلة، وهذا الذي رجحه ابن تيمية وابن القيم، أنه لا يشرع الزيادة عن محل الفرض، لا يشرع أن تزيد عن محل الفرض، خلافا للشافعية. الشافعية عندهم أن هذا مستحب، أن تطيل يعني الغسل كما كان يفعل أبو هريرة، هذا عند الشافعية وبعض الحنفية والحنابلة أنه مستحب. لكن يعني عرفنا يعني من خلال الأوجه المتقدمة أن هذا غير مشروع، والله أعلم. نعم، الحديث الذي بعده. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
نعم، هذا أيضا يتعلق بالتيمم في الوضوء، لذلك ذكره هنا. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، يعجبه التيمم في تنعله، يعني في لبس النعل يلبس اليمنى. وإذا خلع النعل طبعا يعني يبدأ باليسرى حتى تكون اليمنى آخر ما يعني يلقى عنها النعل. ويعني في قصة عن الشيخ بن باز رحمه الله أن من كان معه الذي يقوده دائما يقول يعني أراد الشيخ أن يلبس نعله، فأردت يعني أن يعني أرى يعني حرص على السنة، فيقول أخذت النعل اليمنى وأعطيته اليسرى فقط. فالشيخ يعني يبحث عن النعل اليمنى بقدمه اليمنى فما يجد، يبحث 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 ما وجد، فيقول علمت أنه حريص على هذا، ما يعني يفوت هذا فوضعتها. قال وترجله، ترجله يعني تسريح الشعر يبدأ بالجهة اليمنى، وطهوره يعني الطهور يعني الغسل والوضوء، الغسل والوضوء كما تعرفون في الوضوء يبدأ بالأعضاء اليمنى، وفي الغسل يبدأ بشقه الأيمن ثم شقه الأيسر. وفي شأنه كله، وفي شأنه كله تقول هذا مخصوص، مخصوص وإن كان ظاهره العموم ولكنه مخصوص كما هو معلوم ببعض الأحاديث الأخرى، كدخول الخلاء فيدخل بماذا؟ بقدمه اليسرى. الاستنجاء يستنجي بماذا؟ الاستنجاء والاستجمار بيده ماذا؟ اليسرى. فتقول يعني يخص من هذا الأمور المستقدرة، الأمور المستقدرة تستخدم لها اليد الشمال، والأمور المكرمة تستخدم لها اليد اليمنى. وهذا الإخوة فيه صيانة للمسلم عن القاذورات، لما يعني تسلم بيمينك تأكل بيمينك، ما تستخدم نفس اليد يعني التي تستخدم في القاذورات تستخدمها في طعامك وشرابك ومصافحتك، فهذا من جمال الإسلام. ثم كذلك يعني استخدام اليمنى في الأمور المكرمة يعني أيضا كما ذكر بعضهم أن هذا من باب التفاؤل، أن يكون الإنسان من أهل اليمين وأن يعطى كتابه بيمينه يوم القيامة. نعم. طبعا ما حكم التيمم في الوضوء، تقديم اليمنى على اليسرى مثلا في غسل اليدين إلى المرفقين إلى المرفق، ما حكمه؟ فهذا يعني بالإجماع أنه مستحب، كما نقل هذا ابن قدامة في المغني قال لا نعلم في عدم الوجوب خلافا، وكذلك النووي قال يعني سنة بالإجماع. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن شاء بدأ بيساره، إن شاء بدأ بيساره، رواه البخاري في التاريخ الكبير وأبو عبيد في كتابه الطهور، انظر كتاب ما صح من آثار الصحابة. إذن ابن مسعود قال إن شاء بدأ بيساره، فنعلم أن تقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء مستحب، وهذا بإجماع العلماء. هنا الحديث يعني كان يحب وكان يعجبه. نعم. وإن كان يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العملية أنه بدأ بالشمال، ولكن مع ذلك تأمل يعني قالوا أنه مستحب. ف يعني ما أظن أنه يوجد الآن واحد يتعمد أن يبدأ بالشمال، لكن هذا من باب معرفة الحكم الشرعي في هذا. طيب الحديث الذي بعده قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. هنا تقول ملاحظة في تخريج الحديث، هنا ذكر المحقق أن لفظ أبي داود إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، وأما الترمذي والنسائي فلفظهما كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه، كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. فالترمذي والنسائي يعني لم يذكر عندهما الوضوء، كان إذا لبس قميصا بدأ بميامينه، هذا عند الترمذي والنسائي. وأما لفظ أبي داود جمع بين اللباس والوضوء، إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. وابن ماجة ذكره باللفظ المذكور هنا، يعني إذا توضأتم اقتصر على الوضوء، فهذا لفظ ابن ماجة. ولفظ أبي داود فيه اللباس مع الوضوء، وأما الترمذي والنسائي فليس فيه الوضوء إنما فيه اللباس. وإذن تقديم اليمين يعني جاء أيضا في السنة القولية كما هو معروف في السنة العملية كما في حديث عائشة، فكذلك هنا ذكر الحافظ بن حجر أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله. نعم، الحديث الذي بعده غير الله. نعم، هذا الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة، يعني مسح، الناصية هي شعر مقدم الرأس، الشعر مقدم الرأس سمى ناصية. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا لنجرنه بناصيته ناصية كاذبة خاطئة. فالناصية شعر مقدم الرأس، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. استدل بهذا الحديث الشافعية على الاكتفاء بمسح بعض الرأس في الوضوء، قالوا هذا يدل على أنه كما عرفنا مذهب الشافعية ماذا في مسح الرأس، يكفي كم كم شعرة؟ ثلاث شعرات. قال لو مسح ثلاث شعرات هذا أقل الجمع ثلاث، فلو مسح ثلاث شعرات يصدق عليه أنه مسح رأسه، يكفي هذا. من أدلتهم هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا اكتفى بجزء من رأسه، جزء يسير. ونحن عرفنا أن الأقرب هو مذهب من المالكية الذين قالوا إيش أنه يمسح عامة الرأس. فما الجواب على هذا الحديث؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم هل اكتفى بجزء من الرأس فقط، وإلا ماذا فعل بعد ذلك؟ أكمل على العمامة. نعم أكمل على العمامة. وذلك ابن القيم رحمه الله قال لم يصح حديث البتة أنه اقتصر على مسح بعض الرأس، لم يصح حديث البتة أنه اقتصر يعني فقط ما أكمل على شيء آخر، يعني اقتصر على مسح بعض الرأس، هذا ما صح في حديث. الذي صح نعم النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة، إذا أردت أن تفعل هذه الصورة نعم ممكن أن تفعل هذه الصورة، أو أنه كما جاء يعني في حديث يعني أيضا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، سيأتي معنا في مسح الخفين. فممكن أن تمسح على العمامة فقط بدون أن تمسح جزء من رأسك، هذه صفة. والصفة الثانية أن تمسح يعني مقدم الرأس وتكمل على العمامة. نعم، حديث الذي بعده. نعم،
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حد النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، قال النسائي لا كذا بلم الهمس وهو عند مسلم برضي الله.
نعم، تقول يعني جاء عند مسلم كما ذكر هنا بلفظ الخبر، أي أبدأ بما بدأ الله به. وكذلك جاء عند النسائي نبدأ يعني أيضا بلفظ الخبر. وغالب الرواة يروونه بلفظ الخبر، يعني أبدأ نبدأ. وأما الأمر فتفرد به الثوري وسليمان بن بلال، ويعني حكم على هذه الرواية بالشذوذ. انظر الإرواء، إرواء الغليل الشيخ الألباني مجلد الرابع 317، فرجح الشيخ أن يعني لفظ الأمر يعني شاذ، وأن الصحيح لفظ الخبر، لأن هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فإما أن يكون قاله بلفظ الأمر أو بلفظ الخبر، وغالب الرواة يروونه بلفظ الخبر. طبعا ابن حجر رحمه الله ذكر هذا هنا لماذا؟ أي مسألة من مسائل الوضوء؟ وإن كان هذا في الحج لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا النبي صلى الله عليه وسلم متى قاله؟ الصفا والمروة، لما بدأ بالصفا قال نبدأ بما بدأ الله به، لأن الله ذكر الصفا قبل المروة، فيعني وجعله كقاعدة عامة نبدأ بما بدأ الله به. فكذلك يستدل به على ماذا في الوضوء؟ الترتيب، ترتيب أعضاء الوضوء. فإذا ما حكم الترتيب، ترتيب أعضاء الوضوء؟ فمذهب الشافعية والحنابلة أنه واجب، الشافعية والحنابلة قالوا بوجوب الترتيب، وأما الحنفية والمالكية قالوا باستحبابه. الشافعية والحنابلة قالوا أنه واجب، وهذا القول يعني هو الأقرب للأدلة. الدليل الأول الآية، آية الوضوء، يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. طيب أيضا بقي مغسولا من المغسولات وهو ماذا؟ الرجل. تأمل ما ذكر الرجل هنا، قال وامسحوا برؤوسكم، ثم قال وأرجلكم، أرجلكم معطوفة على ماذا؟ على المغسولات. اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، ذلك منصوبة بالفتحة، معطوفة على المنصوب على المغسول. وأدخل الممسوح بين المغسولات، وامسحوا برؤوسكم، ثم رجع قال وأرجلكم، يعني اغسلوا أرجلكم. فيقول ابن القيم رحمه الله في هذه الآية قال أدخل ممسوحا بين مغسولين وقطع النظير عن نظيره. أدخل ممسوحا بين مغسولين، الممسوح هو إيش؟ مسح الرأس، بين يعني مغسولين، وقطع النظير عن نظيره، وقطع النظير عن نظيره، يعني قطع الرجل عن باقي المغسولات بالممسوح. فهذا يعني يفيد يعني وجوب الترتيب، وإلا لما كان في هذا الأسلوب يعني فائدة. لذلك يعني استدل بهذه الآية على وجوب الترتيب. ثم الحديث الذي معنا نبدأ بما بدأ الله به، فما دام أن الله تعالى بدأ بهذا فيجب أن نبدأ به. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم ركنا من الأركان على يعني غيره. طبعا المقصود بالترتيب هنا الإخوة الوجه واليدان إلى المرفقان ومسح الرأس وغسل القدمين، يعني يجب الترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة. وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنه قدم بعضها على بعض، قدم بعضها على بعض. لكن جاء في السنة تقديم المضمضة على بعض الأعضاء، هذا يجوز بل هو يعني مستحب، ممكن المسلم أن يفعله أحيانا، هذا ما يغير القول بوجوب الترتيب، هذا يتعلق بالمضمضة، وهذا مما يؤكد لنا أنها من باب المستحبات، لذلك يعني يدخل فيها شيء من التساهل. أما الأركان ما يجوز أن يعني يبدأ الإنسان بغسل رجليه مثلا ثم يمسح رأسه ثم يغسل وجهه، أبدا ما يصلح هذا. طيب الذي جاء في هذا الإخوة، يعني عندنا حديث عند أبي داود، حديث المقدام بن معدي يكرب عند أبي داود، كم 121 هذه متأكد. طيب قال أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه. فتقول حديث المقدام عند أبي داود فيه ماذا؟ غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ثم المضمضة، تكتب الوجه يدين إلى المرفقين ثم المضمضة. هذا في حديث نعم المقدام بن معدي يكرب بن عمي أو 121، المقدام بن معدي كرب نعم. يعني فيه تأخير المضمضة والاستنشاق، أنا أشوف أن أول الحديث لا على الأصل مشى. إيه وين الرواية هي رقم كم هذه؟
ما تجد لكن الشيخ الألباني.
أنا أشوف أنه قال هذا. إيه.
في بعض نسخ
أبي داود. أيوة أيوة زين هذه فائدة زين نشوف ندور هنا ما. في صحيح أبي داود ممكن ولا؟ إيه. طيب إذن الحديث كما عرفنا إذن والله إذا كان كذا يحتاج الإنسان يراجع الأسانيد الذي يخشى من هذا أن تكون بعض الروايات شاذة أو شيء بعد مشكلة.
ويقول أن هذا رأي
طيب إذن يعني تكتب انظر تمام المنة صفحة 80 يعني 88 يعني هي في بعض نسخ أبي داود. طيب تمام. وهناك حديث آخر عند أبي داود برقم يعني 126 نعم حديث الربيع هذا عند أبي داود متأكد نشوف 126 نعم حديث الربيع بنت معوذ فيه ماذا الإخوة؟ فيه أنه غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق، غسل وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا. إذن حديث الربيع فيه أنه يعني تكتب الوجه ثم المضمضة ثم يعني اليدين. والشيخ حسن الحديث وإن كان يعني حتى في سنده يعني عبد الله بن محمد بن عقيل هذا متكلم فيه، الأصل حديثه حسن لكن يعني يتكلمون في هذا الراوي وخاصة إذا تفرد بشيء فأيضا يعني يخشى من هذه الروايات أن تكون يعني فيها شيء من الشذوذ يعني. فالمهم لكن نحن نعرف أنه جاء يعني حديثان في هذا يعني، والإنسان ممكن مرة ثانية يبحث فيهما أكثر يعني بتوسع يخرجهما تخريجا متوسعا. فالمهم يعني جاء في حديث المقدام أنه يغسل يعني وجهه وذراعيه ثم يتمضمض، وحديث الربيع يغسل وجهه يتمضمض ثم يغسل ذراعيه، وهذا لا يؤثر يعني. من يستدل بهذا على أن الترتيب غير واجب هذا خطأ، لأنه كما عرفنا المقصود الترتيب هنا بين الأركان. طيب الحديث الذي بعده نعم. نعم طبعا هنا قال فيه القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل قال أحمد ليس بشيء، ذلك المحقق هنا قال هذا ضعيف جدا. فيه القاسم بن محمد بن عبد الله قال أحمد ليس بشيء. طبعا الحافظ بن حجر يذكر مثل هذا حتى يعني يبين لك يعني هذا الكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، فيبين لك يعني حتى بعض الأحاديث الضعيفة ويبين ضعفها حتى تعرف يعني أن يعني بعض الفقهاء يستدل بها فأنت تكون على بينة. ويغني عنه الحديث الذي ثبت عند مسلم حديث أبي هريرة يعني رقم 246 246 أن النبي صلى أن أبا هريرة توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين. غسل يديه حتى أشرع في العضدين يعني بدأ أشرع يعني دخل قليلا في العضد هذا العضد. فهذا يدل على دخول ماذا؟ المرفق في الغسل. وهذه المسألة يعني هي التي يدور عليها الحديث. المسألة المتعلقة بالحديث هل المرفق يغسل مع اليدين أو لا؟ طبعا الذي عليه جمهور العلماء أنه يغسل، المسألة فيها خلاف. فالذي يعني يدل عليه الحديث حديث أبي هريرة توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، حتى أشرع في الساقين. وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فنعلم أن قوله تعالى يعني وأيديكم إلى المرافق إلى هنا يعني يقولون إلى الانتهاء الغاية، لكن هل المغي يدخل في ما قبله أو لا؟ فهذا يرجع إلى القرائن، فهنا السنة تدل على أنه يدخل يعني دليل حديث أبي هريرة كما هو واضح أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه حتى يشرع في العضد، يغسل يعني رجله حتى يشرع في الساق، هذا عند مسلم 246. طيب الحديث الذي بعده من هذا الحديث ما أدري ما. طيب نراجع نفس اللفظ الصحيحة كم؟ ما تراجع شيء ولا أكيد؟ ما جبنا الصحيحة، ما تذكر تخريج شيء ذكر فيه يعني شواهد ولا؟ يمكن الشيخ يعني اعتمد على أنه ممكن الراوي ليس ب يعني مثل ما ذكر ابن حجر هنا إسناده ضعيف يعني ليس بضعيف جدا، فيمكن مثلا يعني بسبب حديث أبي هريرة عند مسلم يعني نفس المعنى، فيعني لعله يتقوى بهذا من هذا الباب يعني يكون شاهدا له، الله أعلم. طيب الحديث الذي بعده. نعم كم؟ وللترمذي نعم. هذا الحديث طبعا يتعلق بالتسمية قبل الوضوء، التسمية قبل الوضوء. والمسألة يعني جمهور العلماء الإخوة على يعني أن التسمية مستحبة، يعني جمهور العلماء الأئمة الأربعة مذهب الأئمة الأربعة على أنها مستحبة. ويعني جاء عن إسحاق أنها واجبة حتى مع النسيان، ومعنى واجبة مع النسيان كأنه يجعلها شرط، كأنه أخذ بظاهر الحديث، فالذي ينسى التسمية وضوءه باطل وصلاته باطلة. وهذا يعني أشد الأقوال في المسألة، وهو قول مهجور، بذلك ستبطل يعني صلاة كثير من الناس. والظاهرية ورواية عند الإمام أحمد أنها واجبة وتسقط بالنسيان، ولكن مذهب الأئمة الأربعة على أن التسمية مستحبة. ويعني الإمام أحمد رحمه الله يعني يقول في هذا الحديث لا يثبت فيه شيء، وإن كان يعني بعض العلماء يصححه، يعني كثير من العلماء يصحح الحديث، يعني ابن حجر وابن الصلاح وابن كثير وابن أبي شيبة وشيخ الألباني أيضا خرجه وصححه. ويعني لكن في مثل هذه المواقف التي فيها إعلال من المتقدمين فالإنسان يعني يتريث الإخوة، وخاصة الإمام أحمد رحمه الله يقول لا يثبت فيه شيء، يعني ما تخفى عليهم الطرق، يعني الذي يقول المتأخرون يطلعون على الطرق ما اطلع عليها المتقدمون هذا كلام ضعيف، بل المتقدمون الطرق التي عندهم يعني كثيرة وكثيرة، كانوا يحفظون الحديث الواحد بمئات الطرق، ويعني يحفظون لما يقول أحفظ ألف ألف حديث يعني مليون حديث، يعني المعنى بالأسانيد، ويعني الكتب التي جاءت بعد ذلك دونت السنة، يعني قد يعني هذه كثير من هذه الطرق قد ما يكون يعني موجودا عند المتأخرين. ولذلك يعني في مثل هذا يعني ينبغي أن يعني يتريث في مثل هذا، وتحاول أن تدرس الشواهد التي ذكرت دراسة مفصلة، فإذا غلب على ظنك أن الطرق التي فيها يعني الضعفاء يعني هي عبارة عن أوهام لهؤلاء، فلذلك لم يقويها مثل إمام أحمد، فيكون الحديث ضعيفا. مما يدل على ضعف الحديث الإخوة أن عامة العلماء لم يأخذوا بظاهره، يعني لجوا إلى تأويله وفرقوا بين المتعمد والناسي إلا ما نقل عن إسحاق، يعني مع أن الحديث أوله لا صلاة لمن لا وضوء له، يعني أول الحديث ماذا؟ لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فظاهر الحديث لا صلاة يعني صحيحة لمن لا وضوء له، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة، ولا وضوء الأصل أن يكون المعنى كذلك لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه. فهل يعني هكذا يعني يأخذ أخذ العلماء بظاهره؟ أبدا، إلا ما نقل عن إسحاق كما عرفنا. فهذا الأمر يعني يدلك على أنه يعني الحديث فيه كلام. ولذلك يعني لو تراجعون البدر المنير يعني لابن الملقن توسع في تخريج الحديث، يعني ذكر له طرق كثيرة وضعفها ثم خلص بضعف الحديث وما قوى هذه الطرق. يعني مثلا لو نذكر كمسألة حديثية نمر سريعا من هذه الطرق، يعني جاء عن أبي هريرة من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة. يعقوب بن سلمة مجهول الحال كما في التقريب، وأبيه لين الحديث. طيب هذا الطريق، وعله البخاري قال يعقوب لا يعرف له سماع من أبيه ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة، يعني أيضا الانقطاع. أيضا جاء عن أبي هريرة من طريق يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أعله البيهقي بأن قال وهذا الحديث لا يعرف من حديث يحيى ابن أبي كثير. هذه المشكلة، لأن يعني يكون غريبا أصلا، يعني يكون هذا خطأ موهوم، فما صلح أن يتقوى هذا يعني تجمع لي هذا مع هذا مع هذا، لا. فانظر إلى يعني دقة تعليل العلماء، يقول هذا الحديث لا يعرف من حديث يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة إلا من هذا الوجه. وكان أيوب بن النجار يعني الذي روى عن يحيى بن أبي كثير يقول وكان أيوب بن النجار يقول لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثا واحدا التقى آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام، حديث محاجة آدم وموسى فقط، يقول أنا سمعت فقط هذا الحديث. فكونه ينقل حديث عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير تعرف أن هذا خطأ وهم، والوهم لا يعني يتقوى، يعني كأنه غير موجود تلغيه. طيب قال ذكره يحيى بن معين فيما رواه عنه ابن أبي مريم، فكان حديث هذا منقطعا والله أعلم. قال أيضا جاء من طريق كثير بن زيد عن ربيح ابن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن أبي سعيد. قال ابن أبي عدي في كامله: لا أعلم يروى هذا الحديث عن ربيح أو يروي هذا الحديث عن ربيح غير كثير ولا عن كثير غير زيد بن الحباب. كذا قال ونوقش في هذا. المهم يعني كثير بن زيد قال ابن حجر مقبول، قال ابن معين ليس بالقوي. طبعا مقبول يعني لين الحديث إلا إذا توبع. فهو يعني كما تلاحظ يعني هؤلاء ضعفاء يرون أسانيد مختلفة لهذا الحديث، فقد يكون هذا السند أصله وهم وخطأ منه فلا يتقوى. وقال البخاري منكر الحديث يعني في يعني كثير. طيب كذلك مثلا قال طريق آخر عن أبي ثفال ابن نعم عن أبي ثفال بالثاء ثفال عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها، وأبوها سعيد بن زيد الذي أشار إليه هنا سعيد بن زيد. قال البخاري أحسن شيء في هذا الباب هذا الحديث، يعني هذا ليس تصحيحا وليس تحسينا أبدا، وإنما يعني يقول لك هذا أحسن طريق لهذا الحديث، مع أنه يعني أبو ثفال ورباح مجهولان، هكذا قال أبو زرعة وأبو حاتم، يعني ذكر هنا ابن الملقن يعني في إسناده مجاهيل جدة رباح ورباح المذكور مجهول الحال وأبو ثفال مجهول الحال. ثم ذكر طرق أخرى، يعني مثلا طريق المهيمن بن عباس بن سهل الساعدي عن أبيه عن جده، والمهيمن هذا قال البخاري فيه عبد المهيمن قال البخاري منكر الحديث، هذا تلغيه ما يتقوى. طريق آخر كذلك، يعني باقي الطرق التي ذكرها هنا كلها فيها يعني ضعف شديد. فإذا تلاحظ يعني مثل هذه الطرق الإخوة صعب أن يتقوى بها الحديث إذا كانت بالطريقة هذه، بخلاف لما يأتي مثلا، يعني ليس معنى هذا أن ما نقوي بالشواهد والمتابعات، لا، لما يأتي حديث مثلا فيه ضعيف، مثلا ما قيل أن هذا ما يعرف هذا السند إلا من فلان، لا، وإنما يعني ضعيف مع ضعيف مع ضعيف، ويعني ما قيل في هؤلاء الضعفاء أنهم يرون مناكير أو ضعفوا في رواية شيوخ معينين أو كذا، وإنما يعني ممكن أن يعني تجمع رواة هؤلاء فيتقوى الحديث كما في أمثلة أخرى. لكن أما مثل يعني هذه الطرق بعضها الضعف شديد كما هو واضح، وبعضها يعني يقولون ما يعلم هذا الحديث يروى إلا من طريق فلان، فيكون أصلا هذا وهم منه فما يتقوى أصلا. ثم يأتيك يعني من طرق فيها مجاهيل، يعني هذا يعني يقوي في النفس أن هذا يعني الحديث يعني وهم فيه يعني هؤلاء الرواة. لذلك يعني كلام الأئمة المتقدمون في هذا الحديث يعني أقوى والله أعلم. لما يقول الإمام أحمد لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد ولا يثبت فيه شيء، يعني هؤلاء سبروا الطرق والروايات ما يتكلمون هكذا. فإذا لذلك الله أعلم، يعني الله أعلم، يعني ضعف الحديث هذا أقرب من تصحيحه. نعم.
شيخ بالنسبة للإمام أحمد،
نعم،
الشارح ينقل عنه أنه يقول بالفرق على الذاكر
والمعنى، هذا في رواية، يعني هو في رواية أنه قال يعني يقول بالوجوب، لكن يعني الرواية المشهورة عن الإمام أحمد هي هذه، يعني المشهورة في المذهب وعليه مذهب الحنابلة كما في المغني، تراجع المغني، فإنها مستحبة يعني. فالله أعلم يعني. ما أدري، الله أعلم، هذا قد يكون فيه يعني شيء من الصعوبة، لكن يعني في مثل هذه المسائل ينظر إليه، يعني غالب من روى عنه يعني والمشهور عنه فيقدم على غير المشهور يعني. لا شك المشهور يكون أقوى يعني، إلا إذا كان هناك نص من نفس الإمام أو يعني. إيه صحيح، رواية الإمام أحمد يعني صحيح. إيه هذا يحتاج روح دراسة أصلا يعني، وأظن هناك بعض يعني المشايخ تكلم عن مثل هذه النقاط، وخاصة لو تقرأ الكتب التي تتعلق مذهب الإمام أحمد في المقدمة يعني مقدماتها، يذكرون مثل هذا الشيء يعني، له ضوابط يعني قواعد يعني. فأنا عهدي بعيد بهذا الكلام، لكن يعني هذا له يعني بعض القواعد في هذا الباب يعني. طيب المهم يعني، لكن يعني يستدل يعني على استحباب التسمية في الوضوء يعني بما استدل به البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. يعني هذا ذكره في أبواب الوضوء، يعني هذا من فقه الإمام البخاري لما ذكر أبواب الوضوء لما وصل للتسمية ذكر هذا الباب، باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، وذكر حديث ابن عباس مرفوعا: لو أن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. استدل البخاري بهذا الحديث على أن التسمية تشرع يعني في كل حال، يعني إذا هذا من باب الأولى، إذا شرعت التسمية في مثل هذا الحال في الجماع فما بالك يعني بغيره. ثم يعني نقول يعني جاء عن عمر رضي الله عنه أنه يعني كان يسمي عند الغسل قل بسم الله إذا أراد أن يغتسل، فهذا ورد عن عمر رضي الله عنه. ويعني الغسل يعني قريب من الوضوء يعني هو طهارة كبرى، فإذا يعني التسمية يعني كما هو مذهب جمهور الأئمة أن التسمية مستحبة عند الوضوء. طيب الحديث الذي بعده. طيب يلا خلينا نخلص الباب الآن 10 بس بقي شيء يسير. نعم من يقرأ الحديث الذي بعده؟ نعم طيب ما في حد. طيب يلا طيب لا. نعم قال عن طلحة. نعم أقرأ الحديث الذي بعد زين. نعم هذا يتعلق بمسألة يعني الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد، وهذه هي السنة. أما حديث طلحة بن مصرف ابن كعب اليامي هكذا اسمه، فأبوه يعني مصرف بن كعب عن جده، هذا الحديث يعني كما ذكر ابن حجر قال بإسناد ضعيف، حديث ضعيف فيه ليث بن أبي سليم وضعيف، ووالد طلحة يعني مصرف بن كعب مجهول مختلف اسمه وصحبته، فضعفه أبو حاتم في العلل وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله. فالفصل يعني بين المضمضة والاستنشاق يعني جاء في حديث ضعيف. طيب أما حديث علي رضي الله عنه فيه قال: تمضمض واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. وكذلك حديث عبد الله بن زيد قال: فمضمض واستنشق من كف واحد، فمضمض واستنشق من كف واحد. فهذه السنة الإخوة أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد، هذا الذي ثبت في الحديث الصحيحة، يعني تأخذ ماء مثلا كفك الأيمن فتأخذ منه قليلا للفم ثم تكمل الباقي على الأنف، فتتمضمض وتستنشق من كف واحد ثم تستنثر بيدك اليسرى. نجاء عند في رواية لحديث علي عند النسائي 91، رقم 91 عند النسائي: بوب عليه بأي اليدين يستنثر، وذكر حديث علي قال: فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ونثر بيده اليسرى. فالاستنثار يكون باليسرى، أما المضمض والاستنشاق يعني يكونان باليمنى. نعم، ونثر بيده اليسرى. فإذا وهذا مذهب الشافعي في الجديد، أنه يجمع بين المضمض والاستنشاق من كف واحد، هذا مذهب الشافعي يعني في الجديد، ورواية عند المالكية ورواية عند الحنابلة نص عليها الإمام أحمد، رواية عند المالكية ورواية عند الحنابلة. طبعا إذا فصل يعني تمضمض ثلاث مرات واستنثر ثلاث استنشق ثلاث مرات هذا جائز، لكن يعني السنة هي الأفضل، يعني ما ورد يعني في حديث صحيح أنه يفصل، والله أعلم. الحديث الذي بعده، نعم. طيب، نعم، هذا الحديث يتعلق بمسألة الموالاة في الوضوء، مسألة الموالاة في الوضوء، وطبعا اختلف العلماء في حكمها، لكن مذهب المالكية أن الموالاة واجبة وتسقط عن المعذور، وهذا الذي رجحه ابن تيمية. وانظر الفتاوى 21-135 أن الموالاة واجبة وتسقط عن المعذور، هذا مذهب المالكية، نصره ابن تيمية في الفتاوى مجلد 21 صفحة 135. طبعا يعني عند الشافعية في القديم والمشهور من مذهب الحنابلة أنها يعني شرط لصحة الوضوء، فما تسقط حتى في يعني العذر. وعند الشافعية في الجديد والحنفية أنها مستحبة، أنها مستحبة، ولكن ابن تيمية رحمه الله رجح أنها واجبة وتسقط عن المعذور كما هو مذهب المالكية. طبعا الحديث الذي معنا تأملوا يعني واضح في أنها يعني واجبة، بل قد تصل لدرجة الشرط، أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، يعني لمعة قدر الظفر ما أصابت الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. فإذا يعني أمره بإعادة الوضوء. وجاء هذا أيضا من حديث خالد بن معدان عند أبي داود بنفس المعنى، وجاء في صحيح مسلم 232 من حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدميه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. أحسن وضوءك تفسر بإيش؟ بأعد وضوءك، كما في حديث خالد بن معدان، حديث خالد بن معدان عند أبي داود: فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. هذا حديث خالد بن معدان 175 عند أبي داود. فإذا لكن ابن تيمية ذكر أنها تسقط عن المعذور، يقول الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وطبعا هذه الصورة كيف تتصور الإخوة؟ يعني إنسان مثلا توضأ ثم انقطع الماء وغسل وجهه فقط مثلا، فبعد فترة جاء الماء، فإذا أكمل لا بأس على هذا القول، قول مالكية. أو يعني نفد الماء فذهب يبحث عنه فوجد ماء، فهل يكمل؟ نعم يكمل ولا شيء عليه، ولو طال الفصل لأنه معذور. أما إذا كان بدون عذر لا، يجب عليه أن يعيد الوضوء مرة أخرى. فإذا ابن تيمية يقول الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قال: يعني صلاة الخوف فرق بين أجزائها لعذر، ويقول كذلك الموالاة في صوم الشهرين المتتابعين والطواف والسعي. فإذا مثلا أقيمت الصلاة وأنت تطوف ممكن تقطع الطواف ثم تكمل، مع أن الموالاة يعني شرط بين أشواط الطواف نفسه، لكن تسقط يعني بالعذر. كذلك صوم شهرين متتابعين، إنسان يعني مرض فأفطر أياما ثم يكمل، المرأة الحائض كذلك تفطر ثم تكمل صيام شهرين متتابعين يعني في الكفارات. فقال هذا يعني له نظائر في الشرع، فكذلك هنا الموالاة يعني الشرع يعني في مثل هذه العبادات جاء بإسقاطها عن المعذور، فكذلك يعني يقال في الوضوء. فالشريعة ما تأتي وتفرق بين المتماثلات، بل يعني تسوي بين المتماثلات وتفرق بين المختلفات. وسبحان الله، الله أعلم، يعني سبحان الله، تأمل كيف يعني الذي ينظر في الشريعة ككل، يعني المسألة الفقهية ما ينظر إليها في أدلتها فقط، بل العالم هكذا ينظر في الشريعة وقواعدها. وهذا علم مستقل، علم الأشباه والنظائر في الفقه، يعني كل هذه الإخوة توسع مدارك طالب العلم، وعليكم يعني بكتب ابن القيم وابن تيمية في هذا. فإذا يعني تأمل كيف رجح يعني هذا القول بهذه الاعتبارات، والله أعلم. طبعا كم تقدر الموالاة؟ يعني لو أن الإنسان يعني غسل وجهه ثم جف وجهه ثم غسل يديه، هل يقال يعني هنا لم يوالي بين الأعضاء؟ فكيف تقدر الموالاة؟ فبعض العلماء يذكر هذا، أنه يعني لا تؤخر غسل العضو قبل أن يجف العضو الذي قبله، لكن هذا ليس عليه دليل. ثم هذا يختلف، يعني مرات يكون الجو حار، تخيل أنت في البر ويعني ريح سموم وهواء حار، فتغسل وجهك يجف مباشرة، فما يقال أنك تركت الموالاة. فالأصل في هذا أن تقدر الموالاة بالعرف، يعني يرجع فيها للعرف، يرجع فيها للعرف كما ذكر بعض العلماء، لأن الشيء الذي لم يأتي تقديره في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه لماذا؟ للعرف. فيعني في الصورة الظاهرة ما دام أن هذا يوالي بين الأعضاء فهذا أتى بالموالاة. وإذا مثلا غسل وجهه ثم بدأ يعني جلس هكذا 5 دقائق أو 10 دقائق يكلم فلانا ثم رجع يتوضأ، نقول لا، هذا ما يصلح. يعني فتحكم على الإنسان هكذا بالصورة الظاهرة في العرف، هل يعني جاء بالموالاة أو لا. ثم هذا الحديث الإخوة يدل على يعني وجوب استيعاب جميع أجزاء أعضاء الوضوء، وجوب استيعاب جميع أجزاء أعضاء الوضوء، يعني العضو الواحد لابد أن تستوعب هذا العضو بالغسل بالماء. فتأمل هذه يعني في قدم مثل الظفر لم يصبه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. لذلك الذي يضعونه على الأظافر النساء يسمى المناكير، هذا ما يصح معه الوضوء، لأنه طبقة عازلة، بخلاف الحناء. الحناء لا، يعني ما يعزل الجسم عن الماء، لكن المناكير هذه يعني تعزل الماء، فلا يجوز للمرأة أن تضعها ثم تتوضأ. الحديث الذي بعده الإخوة مر معنا في مقدار الماء والاقتصاد في الوضوء، هذا مر معنا يعني مع الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، متفق عليه، هذا مر معنا. نعم، فالحديث حديث الدلك، النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك أو يدلك ذراعيه، فجعل يدلك ذراعيه، فعرفنا يعني أنه يقتصد في ماء الوضوء. ذكرنا الحديث عند أبي داود، يعني سيأتي أقوام إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، كما عند أبي داود رقم 96، بوب عليه باب الإسراف في الماء. نعم. طيب نخلي الحديث الأخير من الدرس القادم من الصوت الساعة 10:15 تقريبا. ها؟ من دعاء مشكلة معنى هذه الزيادة. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. في سندها كلام طويل فخليه خليه الدعاء هذا للدرس القادم إن شاء الله. هذه الزيادة صراحة يعني قلت المرة خلينا نشوف اللي يتكلموا فيها. بالفعل الكلام فيها يعني قوي في تضعيفها يعني. فأنتوا راجعوا تخريج الزيادة هذه. ولعلنا في الدرس الماضي يعني نرسم شجرة الأسانيد وننظر في هذه الزيادة هل ممكن أن تصحح أو لا. ممكن نأتي بالصبورة عشان إذا جينا ما بنخلص يعني. فخليها الدرس القادم على الأقل أول 10 دقائق نأخذ الزيادة هذه مع الأذكار في الوضوء ثم نأخذ باب المسح الخفين إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.